أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة. قال رحمه الله: وقال القاسم عليه السلام: ولو أن امرأة دخل عليها وقت الصلاة فلم تصلها حتى حاضت قبل تصرم وقتها لم يجب عليها قضاؤها. هذه المسألة لو ما نص عليها ما ينتبه لها الإنسان. يقول امرأة حائض دخل عليها الوقت وهي طاهر امرأة وحاضت بعد دخول الوقت، مثلا دخل عليها الظهر وبقيت ساعة وجاءها الحيض وما قد صلت، فلا يلزمها القضاء لأنه لم يتضيق عليها الوقت، يعني لم تترك الصلاة في وقت قد تضيق عليها، ما دخل وقت التضيق الذي هو آخر الوقت إلا وهي حائض. وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي، وعلل ذلك بأن قال: لأنها لم تضيع الصلاة، فدل ذلك على أن المراد به إذا حاضت قبل مضي الوقت أجمع بمقدار ما يمكن أن تؤدي الصلاة كملا أو أكثر من ذلك، لأنها إن حاضت بعده تكون قد ضيعت، تأخرت الصلاة إلى وقت التضييق قد ضيعت الصلاة. والأصل في ذلك أن من وجب عليه الشيء عند القاسم وجوبا موسعا يكون مخيرا بين فعله أو العزم على فعله في الثاني، أي في الوقت الثاني، لا بد به نقص أنه يكون مخيرا بين أن يفعله في الوقت الأول أو العزم على فعله في الثاني أو فيما بعده إلى آخر الوقت. فمتى فعل المكلف أحدهما يكون قد فعل ما وجب عليه في الوقت. فعلى هذا إذا وجبت الصلاة في أول الوقت وجوبا موسعا كان الإنسان مخيرا بين أن يفعلها أو يفعل العزم على فعلها فيما بعد. فإذا حاضت المرأة بعد مضي طرف من وقتها لم تكن ضيعت الصلاة إذا فعلت ما هو بدل منها في الوقت، فوجب أن لا يلزمها القضاء لأن الحائض لا تقضي من الصلاة إلا ما ضيعته. أبلى هناك خطر ببالي أشياء يمكنني قد ذكرتها سابقا. كلام المؤلف عندما يقول إن من وجب عليه الشيء عند القاسم وجوبا موسعا يكون مخيرا بين فعله أو العزم على فعله، قوله عند القاسم يوهم إن المسألة مختصة بالقاسم، هي مسألة مشهورة. يقول إن الأشياء وجوبها على التراخي عند القاسم وعلى الفور عند الهادي، وهذه المسألة أنا نبهت عليها مرة أنها مبنية على تقاريج ضعيفة. وذلك أن القاسم قال في كتاب الحج إن من ترك الحج عازما على أن لا يحج ليس مثل من ترك الحج هو عازم على أن يحج، فرعوا عليها أنه يقول أن وجوب الحج على التوسع. وأما الهادي فأخذوا له وجوب الفور من كلامه في الحج، أبلا قال أنه يجب عليه أن يحج أن يتمكن. كلام القاسم ما هو واضح، ما بلا فرق بين أن يكون الإنسان مصر على عدم الحج وبين أن يكون الإنسان تخاذل وتساهل وتكاسل وتراخى، ما فيه دلالة على أنهم وسعوا التأخير. مثل الحين يقول واحد فرق بين المعاصي بعضها أشد من بعض، ما هو دل على أن بعض المعاصي جائز أبلغ على أشدها، مثل قولهم في أنه يشرع في قضاء الحاجة التباعد عن الناس، قالوا إنه قال القاسم إنه في الفضاء أشد، قالوا هذا دليل على ما في غير الفضاء إن ما هو مكروه، لا العكس، لا دليل على أنه مكروه، لأن أشد اسم تفضيل ومعناه أن في الفضاء أكثر كراهة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه لو كان هذا خاص بالقاسم لكان رأي الهادي خلاف، وهنا هو رأي الهادي أنه إذا المرأة حاضت في أثناء الوقت فإنها لا يلزمها القضاء، لأنها ما تركت الصلاة إلى وقت التضييق، يعني ما فاتتها فريضة قد تضيقت عليها. الوجه الثالث إن الخلاف بينها للعلم في شأن التضيق والتوسع والفورية هو في الفروض غير المؤقتة، أما المؤقت ما في خلاف، قد حددها الشرع، ما في خلاف في فورية وغيرها، هو محل النقاش في الأشياء غير المؤقتة، أما المؤقتة قد العبرة بتوقيت الشارع، وهذه الصلاة مؤقتة ما فيها نقاش، يعني ما لها معنى قوله عند القاسم إلا له تعجيب على قوله فيما تقدم. قال القاسم تفريع عليها لأن صدر المسألة في نص القاسم، فلا بأس يفرعها بموجب كلام القاسم، ما هو للاحتراز من غير القاسم.
المؤقتة الموسع يعني يدخل بها كلام على الفورية ولا على التأخير؟
ما عاد بشي، ما هو محل النقاش أصلا، النقاش هو في الأوامر المطلقة، أولا في قولها من هل الأمر يتكرر أو لا، هل يجب فعل الأمر مكررا، هو فيما إذا كان مطلق بغير قيد، أما القيد قيدها الشرع من عنده، ما عاد هنا في حاجة من قيد، ما لنا حق نتدخل.
يعني قد أول وقت الصلاة متاخر وقت الصلاة
قد جايز له قد وسعها الشارع وحدده، النقاش هو في الأمر المطلق هل هو يجب على الفور أو هو على التراخي. فإن قيل فما تقولون لو كانت سهت في أول الوقت فلم تعزم أو تركت العزم مع الذكر له ثم حاضت؟ قيل له إذا ثبت ما قلناه من التي فعلت العزم فلا أحد يفصل بينها وبين التي لم تعزم، فوجب أن يكون حكمهما واحدا، وأيضا فإن القضاء لا يلزم إلا بالفوات، والفوات لا يكون إلا بمضي آخر الوقت. هذا ذي في الأزهار يقولوا يلزم القضاء من ترك فريضة تضيق وقته. ألا ترى أن المصلي لا يكون قاضيا وإن لم يصلي في أول الوقت ووسطه إذا كان قد صلى في آخر الوقت، لأن الصلاة لم تفته بمضي آخر الوقت، وكذلك الحج لا يكون قضاء في أي وقت فعل إذا لم يفت بمضي آخر الوقت. وإذا ثبت ذلك ثبت أن الحائض إذا حاضت في آخر الوقت لم تقضي تلك الصلاة لأنها لم تفتها. قال القاضي زيد في الشرح قال السيد أبو طالب والمراد بقول القاسم عليه السلام أن تكون قد حاضت وفي الوقت من البقية قدر إمكان الصلاة فيه أو ركعة منها، لأن عندنا إذا أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة يكون مدركا لها، فلا معنى لاعتبار أن يكون بقي من الوقت قدر ما يمكنها أن تصلي فيه تلك الصلاة. تمت مولانا شرف الدين. هو الإمام المتوكل على الله ألا به شكله كلامه سليم، ما بالله نشتي ننبه على الذي يقوله عند القاسم، ويمكن أنه ما قصد بها القيد بالقاسم، ما بالله لجل أنها صدر المسألة بنص القاسم. وأيضا لا خلاف أن الطهر إذا تجدد في آخر الوقت كان تجدده فيه كتجدده في أول الوقت في أحكام الصلاة، فكذلك الحيض، يعني إنها إذا حاضت المرأة في أثناء الوقت فإنه يجب عليها الصلاة اعتبارا بالمتأخر من الطهر أو الحيض. فالحيض إذا حاضت في أثناء الوقت سقطت عنها الصلاة. والمعنى أن كل واحد منهما يغير حكم الصلاة، وهذا أيضا لا خلاف أنها إذا حاضت في أول الوقت لم تقضي تلك الصلاة، فكذلك إذا حاضت بعد ذلك. والعلة تجدد حيضها في وقت كمال الصلاة، وعلى أصله هذا يجب أن يكون المقيم إذا سافر في آخر الوقت تلزمه صلاة المسافر، والمريض إذا أغمي عليه في آخر الوقت لم يلزمه قضاء تلك الصلاة لأنها فاتت وليس بمكلف في الصلاة. مسألة في قضاء المقيم في السفر والعكس، وإذا فاتت المسافر صلاة فقضاها في الحضر يقضي صلاة المسافر، وإذا فاتت الحاضر فقضاها في السفر قضى صلاة الحاضر تخريجها. وهذا مما خرجه أبو العباس الحسني رحمه الله وذكره في كتاب النصوص، وهو الصحيح، لأن من أصل أصحابنا أن فرض المسافر ركعتان، كما أن فرض الحاضر أربع، وأن ذلك ليس برخصة له، وسنبين الكلام فيه بعد هذا الباب. فإذا ثبت ذلك وجب عليه القضاء، ووجب أن يكون الاعتبار بالفائت دون الحال التي يقضي فيها، كما أن من فاته المغرب أو الفجر فقضاهما في وقت الظهر كان الاعتبار بالفائت دون الوقت الذي يقضي فيه. فإن قيل أليس العليل الذي تفوته صلاة القاعد إذا صح صلى صلاة القائم، وكذلك المتيمم الذي لا يجد الماء إذا فاتته الصلاة ثم وجد الماء صلى متوضئا، فما أنكرتم أن يكون المسافر إذا فاتته الصلاة ثم أقام أنه يقضي صلاة المقيم؟ قيل له الفصل بينهما أن العليل أبيح له أن يصلي قاعدا للعذر، وكذلك المتيمم بدلالة أنه لو أمكنه أن يصلي قائما في تلك الحال لم يجوز له أن يصلي قاعدا، وكذلك المتيمم لو أمكنه أن يصلي متوضئا لم تجده صلاته متيمما. فلما كان ذلك كذلك وزال عنهما العذر لم تجوز صلاة المعذور، وليس كذلك المسافر لأن فرضه ركعتان، حتى لو صلى أربعا لم تجزه فلم يشبه المعذور وأشبه ما ذكرناه، أعني من فاته الفجر والمغرب فقضى في وقت الظهر أنه يقضي كما فاته.
من
قال يعني المؤلف
الشيخ هذا يقول أن إذا قضى الإنسان صلاة المسافر أنه يقضي أربعا في الحضر،
هذا الذي بيقول ان القصر في السفر رخصه، فمن اجاله بمثال دي اذا ترك صلاه الفجر وقضاها وقت الظهر فانه بيقضيها ثنتين ويجهر فيها. مساله قال واذا تطهر الرجل بماء النجس وهو لا يعلم، فإن علم وهو في الوقت قضاها، وإن لم يعلم إلا بعد مضي الوقت لم يقضها. بما يشتي متنجس، ما هو نجس من أصله، ما هو ببول، هذا قاعدة كلية يعبر عنها بعبارات متعددة. الصحيح في التعبير عنها أن يقال إن الخلل الذي هو اجتهادي لا يجب قضاء الصلاة بسببه إلا في الوقت، فإن كان الخلل قطعيا منصوصا عليه في الشرع نصا قاطعا ففرط فيه فيجب قضاء الصلاة في الوقت وبعده. مثال ذلك: إذا صلى بغير وضوء ولا تيمم فإنه يجب عليه القضاء في الوقت وبعده، وإذا صلى بماء متنجس فتذكر والوقت باقي فيجب عليه القضاء في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا يلزم.
ما في شيء نص؟
لا في نص، لكن ما هو قاطع.
ظني.
في نص ظني أو معارض. ولهم متيقن أنه متنجس، لأن بخلاف اشتراط طهارة الماء في الوضوء، وبخلاف تنجس الماء إذا تنجس بقطرة، الناس يقولون أن الماء لا يتنجس بالكلية. هذا القاعدة، وأشار إليها الهادي عليه السلام في الأحكام في كتاب الصلاة. مثلا الركبة هي مختلف في كونها عورة، وبيعبروا عنها أهل المذهب بقولهم كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء. احنا ما عبرنا بالخلاف لأن بعض المسائل قطعية، مثل حي على خير العمل هي عندنا قطعية ولو فيها خلاف، مثل بسم الله الرحمن الرحيم فإنها قطعية، إنها من القرآن ولو خالفوا فيها. فالمسألة إن كانت قطعية وفرط فيها فيلزمها القضاء في الوقت وبعده، يعني الإعادة في الوقت وبعد الوقت اسمها قضاء. وإن كان المسألة اجتهادية فيها اضطرار إلى حد أنه يخلب اليقين فيها فيجب عليها القضاء ما دام في الوقت. قال: وكذلك من صلى في ثوب نجس تخريجا، تخريج على الأول على الماء النجس. قال: وهكذا القول في كل من فعل شيئا من ذلك على طريق الجهل دون التعمد. قاس الجهل على كون المسألة ظني. قال: ومن صلى جنوبا وهو ناس أعادها في الوقت وبعده. صاروا ما حان في الخلاف مع أن عمر خالف فيها، لكن حين فيها نصوص حاسمة، نص أمير المؤمنين حاسم في وجوب القضاء على من صلى جنابة، لأن جنابة تفتصر. وكذلك من صلى قبل الوقت وهو لا يعلم. له ذا صدق، هو ذا عمر نفسه أعاد الصلاة مبلغ خالف الجماعة بس. وجميع ما ذكرناه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب غير الصلاة في الثوب النجس، فإن أصحابنا خرجوه على سائر ما نص عليه في الأحكام والمنتخب. وقد استقصينا هذا الباب في مسألة من أخطأ القبلة، وذكرنا الفرق بين ما يعاد في الوقت وبعده وبين ما يعاد في الوقت ولا يعاد بعده. وأنا أشير في هذا الموضع إلى بعض ما مضى مع ضرب من التلخيص. اعلم أن مذهب يحيى عليه السلام أن من أخطأ في أمر من الأمور المانعة لصحة الصلاة وكانت طريق معرفته الاجتهاد وغالب الظن، فليس على المصلي إذا علم به بعد الوقت إعادة، وإن علم به وهو في الوقت فعليه الإعادة. هذا كلام صحيح، هو القاعدة الكلية، والأصل فيه القبلة، وما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأمر الذين أخطأوها حين علموا بالخطأ بعد مضي الوقت بإعادة ما صلوا. فقاس عليه من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم، قاس يعني يحيى، قاس على الحديث، على حديث القبلة. فأما من أخطأ فيما طريقه النص والإجماع مما يرتضي العلم، نحو أن يصلي قبل الوقت أو يصلي محدثا أو جنوبا، فعليه الإعادة إذا علم به، سواء علم به في الوقت أو بعد مضي الوقت، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة. هذه قاعدة طبها واحد وشرحها، لأن أصحابنا بيقولوا كل مسألة خلافية فهي ظني وما هو صحيح المتأخرين. الخلاف ما هو مبطل للقطع، الخلاف في المسألة ما بل الخلاف في الحديث. إذا الحديث مضطرب، الحديث الذي هو المستند، إذا جاء في الحديث شك في صحته خرج من حدود القطع إلى الظن. أما الناس إذا خالفوا الدليل القطعي ما هو مخرج له من القطع، مثل الخلاف في إمامة علي عليه السلام فإنها قطعية مهما خالف من خالف. إلى وما هو مؤثر، لأن بعض الناس ما بيشترطوا طهارة الثوب، وطهارة الثوب ما دليلها قطع، دليل اشتراط طهارة الثوب
القبلة، يعني التحري في جهتها ولا في المعجب القبلة هو قطع.
أي في الجملة، لكن ما حين يتعذر اليقين، وده ما بيعمل ما بيقطعوا الناس باستقبال القبلة.
نعم،
ما بقي إلا الظن، هذا وسائل الظن هذا ظني. وإذا وجب التحري فكم يتحرى، ففيه هنا اضطرار. وما هو الأمثال حق الثوب، ما هو الأمثال، قد يكون الشيء قطعي، مثلا لو نستند إلى رواية رواها الهادي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة في ثوب غير طاهر، بعض الناس قد تفيدها العلم مثل هذا، لكن بيجي إشكال في النهي، هل هو يقتضي التحريم أو هو محتمل. بعض الناس يقطع إذا له خبر آحادي بيفيدها العلم، لأن أخبار الآحاد بعضها محفوفة بالقرائن وبعضها جوى الراوي مقطوع بعدالته ما فيه، مثل خبر النبي وخبر علي ما فيه شك له، ما هو إلا واحد إنه يفيد العلم. وهذا الحديث قوي جدا، لأنها قال الإمام المرتضى حدثني أبي الهادي إلى الحق عن أبيه عن أبيه عن جده إسنادا صحيحا مسلسلا إلى علي عليه السلام، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة في ثوب غير طاهر. المؤلف لا ذكره كمثال، وهذا ما هو ما قطعي، لكن قد بعض الناس يفيدها القطع. مثلا لو أني سمعت المرتضى وروالي من يفيدني العلم من عندي شك، نعبه بيننا وبين المرتضى مدري كم طبقات، أو رأيت الهادي وقال لي كذا، قال أخبرني أبي، من بقي شك فيها. هذه قواعد أصولية تعرضنا لها في شرحنا على الطبري وتوسعت فيها.